نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 86 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الإمارة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة حاء قال: وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله جاء رجل بناقة مخطومة، الخطام قريب من الزمان، فخطام البعير أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان فيجعل في أحد طرفيه حلقة ثم يشد فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم يقاد البعير ثم يثنى على مخطمه. وأما الذي يجعل على الأنف دقيقا فهو ماذا؟ هذا يسمى الزمام. وفي هذا الحديث فضل النفقة في سبيل الله وأنها تضاعف 700 ضعف، وهذا كقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، هذه الحبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، إذن تساوي كم حبة؟ 700 حبة. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه عباده المجاهدين في سبيله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن أبي عمر، واللفظ لأبي كريب، قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
هكذا عند الجميع، أبدع ولا بدع؟ أبدع بلا همزة فهوله، وفي بعض النسخ بدع. بدع وأبدع قال القاضي إياد هو الصواب، أبدع ومعروف اللغة، والمعنى انقطع بي السبيل وهلك دابتي. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال: وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة حاء قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد.
نعم. فلما هلكت دابته وكان عنده حب للجهاد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من غير أن ينقص ذلك من أجر الفاعل شيئا. وهذا من فضل الله ورحمته في التعاون على البر والتقوى والدلالة على الخير. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه
يعني مجرد أنه دله على الخير، مجرد فقط دله على الخير، لم يعمل مثل عمله، أنه قد دل قلب فلان هذا يا رسول الله يستطيع أن يحمله ليجاهد في سبيل الله. بعض الناس يقول: إذا دل على أي شيء يريد مال، يريد مالا. يعني لو قال واحد قال له: الدكان فين؟ قال: في المكان ده، بس هتدفع كم؟ يدل على أي شيء، على أي شيء يريد مالا، كيف هذا؟ أنت هل تأخذت على أن يتاجر مع فلان أو يفعل كذا أو لماذا تأخذ المال؟ تتركه، تركه في سبيل الله فلك مثل أجره، من دل على شيء أو على خير فله مثل أجره. نعم، الناس الآن صار كل حياتهم بالأموال، كل شيء المال مال مال مال. وماذا بعد المال؟ تسأل عنه عن الله، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. المال كما قال ابن القيم رحمه الله كالحمار والدابة يركبه الإنسان، إذا صار منشغلا به صار هو حمارا والمال يركبه. الإنسان لا ينشغل بالدنيا إلا بمقدار أنها وسيلة وقنطرة إلى رضوان الله وجناته سبحانه وتعالى. نعم، وإلا سيسأل عنها، سيسأل عنها عن الله. ربما هذا المال يتحول بموت الإنسان إلى 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 فسقة وإلى فجرة والعياذ بالله. نعم، على ماذا؟
مثل أجر فاعله.
على ماذا؟
يقول أن له ثوابا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابا، ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء.
ظهر النص مثل أجر فاعله، لماذا نقول هذا؟ نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه حاء قال وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به.
الله أكبر. نعم، الله أكبر. امتثال، سرعة الامتثال لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وثقة الصحابة بوعد الله كما سيأتينا.
ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا، فيبارك لك فيه.
ثقة، ثقة بما عند الله سبحانه وتعالى. يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به. أعطيه، ها؟ لماذا بفتح الياء هنا؟
مؤنث تأنيث ياء المخاطبة.
أعطيه،
نعم، أعطيه، تركيه، كليه،
أعطيه، أعطيه الدنيا لا تصلح،
لا للمذكر،
مذكر فقط.
أعطيه فلانا.
طيب، على كل حال هذا فيه سرعة امتثال الصحابي رضي الله عنه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وثقة بأمر الله، وفيه أن من دل على الخير فله مثل أجر فاعله على ظاهره. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب وقال سعيد حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، من خلفه في أهله بخير فقد غزا.
هكذا بدون واو؟
أي نعم،
ولو من خلفه
بدون واو، من خلف، من غز، من خلفه.
نسخة تركية. واو، أفضل. ومن خلفه أفضل. نعم.
ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا.
في هذا الحديث فضل من جهز الغازي أو خلفه في أهله بخير، وأن له مثل أجر الغازي، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، فيكون الغازي المجاهد له أجر الجهاد، والذي يجهزه له أجر الجهاد لأنه جاهد بماله، ويجهزه يعني يعطيه ما يكفيه ليشتري السلاح والمركوب، أو يعطيه نفقة تكفيه، والذي يخلفه في أهله بخير له أجر الغازي أيضا، لأن الغازي يحتاج إلى من يخلفه في أهله وأولاده وينفق عليهم ويرعى شؤونهم، الذي يخلفه بخير يعني يقوم مقامه له مثل أجره. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. قال: وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا الحسين عن يحيى قال حدثني أبو سعيد مولى المهري قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا.
يحيى نور هذا ابن أبي كثير.
أي شكرا. بعث بعثا بمعناه. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن موسى عن شيبان عن يحيى بهذا الإسناد مثله.
قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، أي بعث إليهم بعثا يغزونهم أو يغزوهم لكونهم في ذلك الوقت كفارا. وقوله والأجر بينهما محمول على ما إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخير، هو كقوله في الحديث السابق: من خلف غازيا في أهله فقد غزا. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجل رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كانت
من كل رجلين رجل،
ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج.
كان له مثل نصف أجر الخارج. المعنى والله أعلم أن الأجر بينهما كالحديث السابق، والأجر بينهما. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الثوري. قال: وحدثناه سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد بهذا الإسناد فقال: فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فما ظنكم؟
في هذا الحديث حرمة نساء المجاهدين على القاعدين، وأنه على القاعدين أن يحترموا نساء المجاهدين ولا يتعرضوا لهن بريبة وأن يحسنوا إليهن. وفيه أظم خيانة المجاهد في أهله، أظم خيانة المجاهد في أهله، وأن من خان المجاهد في أهله فإنه يوقف له يوم القيامة ويقال له: خذ من حسناته ما شئت. وقوله: فما ظنكم، أن هل يبقى له شيء؟ فهذا فيه الوعيد الشديد على هذا الأمر العظيم. وفيه أن حرمة نساء المجاهدين القاعدين كحرمة أمهاتهم، أي كما أن أمهاتكم أشد حرمة عليكم من غيرهن من النساء، النساء المجاهدين كذلك، وأنه يجب عليكم العناية بنساء المجاهدين مثل ما يجب عليكم العناية بأمهاتكم، وكيف يليق بالمسلم الذي ذهب أخوه للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والدفاع عن حوزة الإسلام أن يخونه في أهله والعياذ بالله؟ هذه خيانة عظيمة، صلى الله عليه وسلم والعافية.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها، فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال شعبة: وأخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، بمثل حديث البراء رضي الله عنه. وقال ابن بشار في روايته: سعد بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلمه ابن أم مكتوم فنزلت غير أولي الضرر.
في هذا الحديث فضل المجاهدين، وأن الأعمى ممن عذرهم الله في التخلف عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وفي الآية الأخرى قيد، وهو إذا نصحه لله ورسوله. وبعض الناس يفهم أن الأعمى ليس عليه حرج يعني في كل شيء، يقول اتركه رجل أعمى اتركه بالله وفيه. لا، هذا المقصود به ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. أن الأعمى والأعرج والمريض لا يستحق الجهاد في سبيل الله. وفي أن المعذور يعطى الأجر بنيته إذا نصح لله ورسوله، كما في الحديث الآخر: إن بالمدينة أقواما ما سدتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قال: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وهذا عند البخاري في الصحيح. هذا كان متى هذا؟ غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في شدة الحرب، وتبوك إلى الآن في بلاد الحرمين يعني بلد معروفة بشدة الحرب، حتى لا نزعل هناك الأشياء الصيفية جدا مثل العنب والجح، يقول لك جح تبوك عنب تبوك يعني كان متميز ولم يكن فيها شيء. فلما ذهب الناس كما ذكر ابن القيم في الزاد قال: هنا سيكون بساتين، وصار تبوك مليئة بالبساتين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت شديدة الحرارة جدا، والمدينة الأعناب فيها يانعة، يعني هذه فتنة للإنسان. وتخلف في هذه الغزوة ثلاثة: كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنه. وقع لهم ما وقع لما هجرهم النبي عليه السلام، وضغط عليهم الأرض بما رحبت، بل ضغط عليهم أنفسهم. ولكن مع هذا ظنوا أن لا ملجأ من الله، تيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ما تاب عليهم ليتوبوا. فكانوا في المدينة وسألوا ذلك، وهم بالمدينة قال: حبسهم العذر. وفي رضن: إلا شركوكم في الأجر. وعن أبي موسى الأشعري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رصد من الأشعريين نستحمله، يعني نطلب ماذا؟ أن يحملنا في الجهاد. فقال: والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه. قال: فلبثنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذول والذرع. فلما انطلقنا قلنا، أو قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا، ثم حملنا، فأتوه فأخبروه فقال: ما أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وأنزل الله فيهم هذه الآية العظيمة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، مع أنهم معذورون ولكن تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. هذا يدل على هذا التأسف على فوات الخير، يدل على قوة القلب في الإيمان وسلامته من الآفات. ولا أن تقول الأخ يا أخي تم المكان الذي يجلسون في المجلس تنبه في ذاتك ولا يهتم، أو أفعال الخير يتهرب من أفعال الخير، أو لا يستحب معذرون. وما الذي جاء ليحملهم النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد في سبيل الله؟ إذا فوت على باب من الخير يلجه بسرعة، لأنه إن لم يفعل كما قال ابن الخير رحمه الله يفوت عليه أبواب من الخير كثر، يفوته أبواب الخير. فتحت باب الصدقة تصدق، وهناك باب التبكير للصلاة بكر للصلاة ونافس الناس في هذا. فتح عليك باب القرآن وحفظ القرآن أو حفظ العلم أنه من فتح له باب من الخير فلم يلجه حرم من أبواب أخرى من الخير. وكل عمل لا يستوي الإنسان أداؤه فله مثل أجر من عمله إذا كان ناصحا لله ورسوله وكان قد بذل الأسباب. إذا بذل الأسباب أخذ الأسباب وكان ناصحا لله ورسوله ابتغاء وجه الله فهذا له مثل أجر فاعله، وهذا فضل عظيم صلى الله عليه وسلم فضله أجمعين. نعم انتهى الوقت.
صلوات القدر
النفق عند الباب الذي بعده هذا. وفقنا الله وإياكم ما أحبه وأرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 86 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الإمارة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة حاء قال: وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله جاء رجل بناقة مخطومة، الخطام قريب من الزمام، فخطام البعير أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان فيجعل في أحد طرفيه حلقة ثم يشد فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم يقاد البعير ثم يثنى على مخطمه. وأما الذي يجعل على الأنف دقيقا فهو ماذا؟ هذا يسمى الزمام. وفي هذا الحديث فضل النفقة في سبيل الله وأنها تضاعف 700 ضعف، وهذا كقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، هذه الحبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، إذا تساوي كم حبة؟ 700 حبة. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه على عباده المجاهدين في سبيله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن أبي عمر واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله
هكذا عند الجميع أبدع ولا بدع أبدع بلا همزة وفي بعض النسخ بدع بدع وأبدع قال القاضي إياد هو الصواب أبدع ومعروف اللغة والمعنى انقطع به السبيل وهلك الدابة نعم
قال رحمه الله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد
نعم فلما هلكت دابته وكان عنده حب للجهاد قال النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص ذلك من أجر الفاعل شيئا وهذا من فضل الله ورحمته في التعاون على البر والتقوى والدلالة على الخير نعم
قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه
يعني مجرد أنه دله على الخير مجرد فقط دله على الخير لم يعمل مثل عمله أنه قد دل قال فلان هذا يا رسول الله يستطيع أن يحمله ليجاهد في سبيل الله بعض الناس اليوم إذا دل على أي شيء يريد مال يريد مالا يعني لو قال له واحد قال الدكان فين قال في المكان ده بس هتدفع كم معه يدل على أي شيء على أي شيء يريد مالا كيف هذا أنت دلت أخاك على أن يتاجر مع فلان أو يفعل كذا أو لماذا تأخذ المال تتركه في سبيل الله فلك مثل أجره من دل على شيء أو على خير فله مثل أجره نعم الناس الآن صار كل حياتهم بالأموال كل شيء المال مال 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 وماذا بعد المال تسأل عنه الله من أين اكتسبته وفيما أنفقته المال كما قال ابن القيم رحمه الله كالحمار والدابة يركبه الإنسان إذا صار منشغلا به صار هو حمارا والمال يركبه الإنسان لا ينشغل بالدنيا إلا بمقدار أنها وسيلة وقنطرة إلى رضوان الله وجناته سبحانه وتعالى نعم وإلا سيسأل عنها عن الله ربما هذا المال يتحول بموت الإنسان إلى 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 فسقة وإلى فجرة والعياذ بالله نعم على ماذا على ماذا
قل أن له ثوابا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابا ولا يلزم أن يكون فضل ثوابهما سواء
ظهر النص مثل أجر فاعله لماذا نقول هذا نعم
قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه حاء قال وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به قال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به
امتثال سرعة الامتثال لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وثقة الصحابة بوعد الله كما سيأتينا
ولا تحبسي عنه شيئا فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه
ثقة بما عند الله سبحانه وتعالى يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به أعطيه
لماذا بفعل الياء هنا؟
مؤنث تأنيث ياء المخاطبة.
لكن فأعطيه.
نعم أعطيه تركيه كليه.
أعطيه أعطيه بدون ياء لا تصلح.
لا للمذكر.
مذكر فقط.
أعطيه فلانا.
طيب على كل حال هذا فيه سرعة امتثال الصحابي رضي الله عنه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وثقة بأمر الله، وهي أن من دل على الخير فله مثل أجر فاعله على ظاهره. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب وقال سعيد حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، من خلفه في أهله بخير فقد غزا.
هكذا بدون واو؟
أي نعم.
قل له من خلفه
بدون واو؟ من خلف من غز من خلفه؟
نسخة تركية. واو أفضل. ومن خلفه أفضل. نعم.
ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا.
في هذا الحديث فضل من جهز الغازي أو خلفه في أهله بخير، وأن له مثل أجر الغازي، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، فيكون الغازي المجاهد له أجر الجهاد، والذي يجهزه له أجر الجهاد لأنه جاهد بماله، ويجهزه يعني يعطيه ما يكفيه ليشتري السلاح والمركوب، أو يعطيه نفقة تكفيه، والذي يخلفه في أهله بخير له أجر الغازي أيضا، لأن الغازي يحتاج إلى من يخلفه في أهله وأولاده وينفق عليهم ويرعى شؤونهم، الذي يخلفه بخير يعني يقوم مقامه له مثل أجره. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. قال: وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا الحسين عن يحيى قال حدثني أبو سعيد مولى المهري قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا.
يحيى نور هذا ابن أبي كثير.
أي شكرا. بعث بمعناه. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن موسى عن شيبان عن يحيى بهذا الإسناد مثله.
قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، أي بعث إليهم بعثا يغزونهم أو يغزوهم لكونهم في ذلك الوقت كفارا. وقوله والأجر بينهما محمول على ما إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخير، هو كقوله في الحديث السابق: من خلف غازيا في أهله فقد غزا. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجل رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كانت
من كل رجلين رجل،
ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج.
كان له مثل نصف أجر الخارج. المعنى والله أعلم أن الأجر بينهما كالحديث السابق، والأجر بينهما. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الثوري. قال: وحدثناه سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد بهذا الإسناد فقال: فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فما ظنكم؟
في هذا الحديث حرمة نساء المجاهدين على القاعدين، وأنه على القاعدين أن يحترموا نساء المجاهدين ولا يتعرضوا لهن بريبة وأن يحسنوا إليهن. وفيه أظم خيانة المجاهد في أهله، أظم خيانة المجاهد في أهله، وأن من خان المجاهد في أهله فإنه يوقف له يوم القيامة ويقال له: خذ من حسناته ما شئت. وقوله: فما ظنكم، أن هل يبقى له شيء؟ فهذا فيه الوعيد الشديد على هذا الأمر العظيم. وفيه أن حرمة نساء المجاهدين القاعدين كحرمة أمهاتهم، أي كما أن أمهاتكم أشد حرمة عليكم من غيرهن من النساء، فنساء المجاهدين كذلك. وأنه يجب عليكم العناية بنساء المجاهدين مثلما يجب عليكم العناية بأمهاتكم. وكيف يليق بالمسلم الذي ذهب أخوه للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والدفاع عن حوزة الإسلام أن يخونه في أهله والعياذ بالله؟ هذه خيانة عظيمة، صلى الله السلامة والعافية.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها، فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال شعبة: وأخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، بمثل حديث البراء رضي الله عنه. وقال ابن بشار في روايته: سعد بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلمه ابن أم مكتوم فنزلت غير أولي الضرر.
في هذا الحديث فضل المجاهدين، وأن الأعمى ممن عذرهم الله في التخلف عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وفي الآية الأخرى قيد، وهو إذا نصحه لله ورسوله. وبعض الناس يفهم أن الأعمى ليس عليه حرج يعني في كل شيء، فقل اتركه رجل الأعمى اتركه بالله وفيه. لا، هذا المقصود به ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. أن الأعمى والأعرج والمريض لا يصلح للجهاد في سبيل الله. وفي أن المعذور يعطى الأجر بنيته إذا نصح لله ورسوله، كما في الحديث الآخر: إن بالمدينة أقواما ما سدتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قال: يا رسول الله، هم بالمدينة؟ قال: هم بالمدينة حبسهم العذر. وهذا عند البخاري في الصحيح. هذا كان متى هذا؟ غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في شدة الحرب، وأتوك إلى الأدنى في بلاد الحرمين، يعني بلد معروفة بشدة الحر، حتى لا نزعل هناك الأشياء الصيفية جدا سبلت العنب والجح، يقول لك جحة تبوك جحة تبوك عنب تبوك عنب تبوك، يعني كأنه متميز ولم يكن فيها شيء. فلما ذهب النرسل كما ذكر القيم في الزاد قال هنا سيكون بساتين، وصار تبوك مليئة بالبساتين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فكان شديد الحرارة جدا، والمدينة الأعناب فيها يانعة، يعني هذه فتنة للإنسان. وتخلف في هذه الغزوة ثلاثة، كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنه، وقع لهم ما وقع لما هجرهم النبي عليه السلام، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت بل ضاقت عليهم أنفسهم، ولكن مع هذا ظنوا أن لا ملجأ من الله، تيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ما تاب عليهم ليتوبوا. فكانوا في المدينة وسألوا ذلك، وهم بالمدينة قال حبسهم العذر. وفي لفظ إلا شركوكم في الأجر، وعن أبي موسى الأشعري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رصد من الأشعريين نستحمله، يعني نطلب ماذا؟ أن يحملنا في الجهاد. فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال فلبثنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذول والذرع. فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا ثم حملنا، فأتوه فأخبروه فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وأنزل الله فيهم هذه الآية العظيمة ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون، مع أنهم معذورون ولكن تولوا عنهم تفيضون الدم. هذا يدل على هذا التأسف على فوات الخير، يدل على قوة القلب في الإيمان وسلامته من الآفات. ولا أن تقول الأخ يا أخي تمر المكان الذي يصير في المجلس تنبي في ذات كبر ولا يهتم، أو أفعال الخير يتهرب من أفعال الخير، أو لا يستحب معذورون. وما ذلك جاءوا ليحملهم النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد في سبيل الله، سيدي أفوت على باب من الخير يرجه بسرعة، لأنه إن لم يفعل كما قال ابن الخير رحمه الله يفوت عليه أبواب من الخير كثر، يفوت أبواب الخير. فتحت باب الصدقة تصدق، وهناك باب التبكير للصلاة بكر للصلاة ونافس الناس في هذا، فتح لك باب القرآن وحفظ القرآن أو حفظ العلم، أنه من فتح له باب من الخير فلم يرجه حرم من أبواب أخرى من الخير. وكل عمل لا يستوي الإنسان أداؤه فله مثل أجر من عمله إذا كان ناصحا لله ورسوله وكان قد بذل الأسباب. إذا بذل الأسباب أخذ الأسباب وكان ناصحا لله ورسوله ابتغاء وجه الله فهذا له مثل أجر فاعله، وهذا فضل عظيم صلى الله عليه وسلم فضله أجمعين. نعم انتهى الوقت
صرف القدر
نفخ عند الباب الذي بعد هذا. وفقنا الله وإياكم ما أحبه وأرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.